أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الخامسة بعد أن انتهى الحديث عن النقطة الرابعة. قال: وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخبرة. واضح بأنه ما هو المقدار الجائز كشفه في الوجه في حال الصلاة؟ قال بأنه المقدار الذي يجب كشفه في حال الصلاة، يجوز كشفه في حال الصلاة، هو ما يبرز عند الخمار. والظاهر بأن ما يبرز عند الخمار هو الوجه المتعارف، كما بينت الآية المباركة سابقا. من قلنا بأن الآية المباركة أشارت إلى أن الخمار يستر جزءا من الرأس والوجه والعنق، فهذا هو المراد إبرازه، وإن ذهب البعض إلى خلاف ذلك، حيث ذهب البعض إلى أن المقدار الذي يجب كشفه من الوجه هو ما في الوضوء، يعني ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا هو المقدار. ولكن المصنف يقول: تمسكا بروايات الخمار، أضف إلى ذلك الآية المباركة وما دلت عليه الآية المباركة. قال: وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار. نعم، مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. قد يقال بأن صحيحة فضيل الحاكية لخمار السيدة الزهراء سلام الله عليها تبين مقدارا أكثر مما أشارت إليه روايات الخمار، حيث أن الرواية قالت: في درع صلت فاطمة عليها السلام، في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، والباقي بأنه شنو؟ والباقي مكشوف. فهذا أكثر من المقدار المتعارف ستره من خلال الخمار، إلا أن المصنف قال: تحمل هذه الصحيحة على حالة التعذر جمعا بينها وبين روايات الخمار. واضح، فلا بد من النظر في هذه الروايات. روايات الخمار دلت على مقدار أضيق لكشف الوجه في حال الصلاة، بينما صحيحة الفضيل الدالة على حجاب فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو خمار الزهراء سلام الله عليها هي أكثر مما يجب كشفه في روايات الخمار. فشنون بأنه بالنتيجة هذا راح يكون تردد بين الأقل وبين الأكثر؟ روايات الخمار دلت على مقدار محدود، بينما صحيحة الفضيل دلت على مقدار أوسع من هذا المقدار. المصنف قال: نحمل صحيحة الفضيل على حالة التعذر. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. بلي. يعني حتى تدري بأنه النساء فوق، يعني مو كل المتشرعات، حتى المتشرع أنت شلون بأنه يعني تلاحظ في حال الصلاة؟ لأن يعني احنا المراد سترة في حال الصلاة ليس في الحالة العامة، وبالنتيجة في حالة الصلاة كيف يمكن كشف ذلك؟ تصلي وين؟ لأن أصلي مو في مكان عام. صحيح، بس إحنا عندنا سيرة متشرعة، متشرعة مو تجيب لي بأنه مرأة واحدة من النساء المتشرعة صلت بهذه الطريقة، فمو ذاك الوضوح بأنه نعم الروايات دلت على هذا. جيد جدا. قال نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة جواز كشف أكثر من ذلك إلا أن تحمل على حالة التعذر، وأما التحديد في القدمين والكفين ما هو جائز كشفه في الصلاة، بينا سابقا بأن القدمين إلى الساق والكفين إلى الزند. قال وأما التحديد في القدمين والكفين بمقدار الساقين والزندين، هذا شنو الدليل عليه؟ قال فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك، يعني يوجد اتفاق بين الفقهاء بأن هذا المقدار المحدد هو الجائز كشفه أثناء الصلاة، هذا مع شنو؟ مع عدم وجود الأجنبي. أما مع وجود الأجنبي فيجب عليها ستر أقدامها أو القدمين. قال فالاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك، أي أن هنالك اتفاق بين الفقهاء على هذا المقدار المعين. جيد جدا. النقطة السادسة وهو هل أن الإباحة بالنسبة إلى لباس المصلين هي شرط في صحة الصلاة أو لا؟ كلامنا ليس في الحرمة وعدم الحرمة، كلامنا في الحكم الوضعي في الصحة وعدم الصحة. أما أن واحد يقصب شيئا، يقصب ثوبا من شخص آخر، فلا إشكال ولا ريب في حرمته، هذا من تفقين علي. الكلام ليس في الحكم التكليفي وأن الغصب حلال أم حرام، الكلام أن الإباحة أي عدم الغصبية هل هي شرط في صحة الصلاة، وبالنتيجة إذا تخلف هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الصلاة أم لا. المصنف قال لم تدل رواية معتبرة على هذه الشرطية، يعني ما توجد لدينا رواية معتبرة يمكن التمسك بها على هذه الشرطية. نعم توجد روايات، ولكن هذه الروايات إما أن تكون فيها مشكلة دلالية وإما أن تكون فيها مشكلة سندية. أكو روايتين عندنا يمكن أن يقال بدلالتها على شرطية الإباحة، ولكن موقشت هذه الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند. خلنا نقرأ الرواية ثم نرى الآراء التي قيلت في شرطية الإباحة من عدمها. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرواية منقولة في تحف العقول، وإذا قلنا تحف العقول باعتبار بعد واضح أن الرجل يعني مو مشكك فيه، هو من علمائنا العظام، ولكن باعتبار أنه لم يذكر أسانيد الروايات وقال اختصارا للقارئ واضح. الرواية عن أمير المؤمنين أنه قال لكميل انظر في من تصلي وعلى من تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. بلي رواية عن كاتبه ما ذكر المصنف، فمحل الشاهد وين؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. فالبعض قال الرواية واضحة، قالت وحله، يعني
يعني شنو اللي هي؟ قال أن يكون مباحا أن لا يكون مغصوبا، استفاد من خلال هذه العبارة. فلا قبول البعض حملها أي فلا إجزاء للصلاة، أي أن الصلاة تكون باطلة. نجي إلى سند الرواية وإلى دلالة الرواية. الرواية من حيث السند ضعيفة السند، لا يمكن التعويل عليها، ولا يهمنا الخوض في هذا في هذه الجزئية. أما بالنسبة إلى الرواية من حيث الدلالة، فيها مشكلة دلالية، حيث أن الإمام قال فلا قبول، ونحن لا نتكلم عن القبول وعدم القبول، وإنما نتكلم عن الإجزاء وعدم الإجزاء. ولذلك حتى الفقهاء في رسائلهم العملية عندما يكتبون الرسائل العملية يكتبونها باعتبار أنها مجزية مبرئة للذمة. ولذلك تشوف الآن أي رسالة عملية الفقيه يكتب العمل بهذه الرسالة العملية مبرئ للذمة، يعني شنو؟ يعني مجزية، فهو لم يتحدث عن القبول وعدم القبول. يعني حتى ما في ما موجود، يعني الآن واحد يأتي بالشرائط، تامة الشرائط الصلاة، تامة الشرائط، لكن من قال بأنها مقبولة؟ بلي الرواية قالت إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.
كأنه إذا لا تضمني أنه هو جاب الشرائط، يعني الإجزاء موجود بس القبول ما موجود.
كيف هو إحنا نقول بأنه مو البعض إيش راد يستفاد من هذه الرواية؟ البعض راد يستفاد من هذه الرواية أنها تكون رواية دالة على شرطية الحلية في الصلاة. هسه احنا خوب جينا من حيث السند، قلنا سند الرواية ضعيف فلا يمكن التأويل عليه، ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الرواية صحيحة السند فلا يمكن تجاوز المشكلة الدلالية في هذه الرواية. الرواية قالت فلا قبول، هلي فلا قبول، الإمام يتكلم عن القبول وعدم القبول، لا يتكلم عن الإجزاء وعدم الإجزاء. وبالنتيجة لا تصلح أن تكون هذه الرواية دليلا على المدعى، أي على الشرطية. قال وأما الإباحة في لباس المصلي فلم تدل على اعتبارها. اعتبارها من هي؟ أي الإباحة رواية، واختلف الأعلام في ذلك. طبعا راح يجينا إن شاء الله من خلال الأدلة التي حاول البعض أن يستدل بها على شرطية الحلية، راح يجينا بأن الأدلة التي أقامها البعض إنما هي أدلة عقلية ليست أدلة حرفية، ولا هي روايات، يعني لجأ للعقل في شرطية الطهارة، في شرطية عفوا الإباحة. واضح إن شاء الله. المهم نجي إلى الاختلاف في هذا الشرط بين الأعلام. البعض من الأعلام اعتبر الإباحة حتى في المحمول، يعني حتى القطعة من القماش المغصوبة التي هي محمولة وليست ملبوسة، قال حتى في المحمول أنا أشترط الإباحة. ومن ذهب إلى هذا الرأي هو العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، قال حتى في المحمول أشترط الإباحة. هسه شنو دليله؟ ما أدري. عن شنو دليله؟ ما أدري. وقيل وهذا القول الثاني للسيد المرتضى، ونسب أيضا لابن إدريس بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره، فاشترطوا الإباحة في الساتر الفعلي دون غيره. جيد. وقيل بالعدم مطلقا، أي لا يشترط الإباحة في لباس المصلي. يعني سواء كان الساتر فعليا أم لم يكن فعليا. ونسب هذا القول إلى الفضل بن شاذان كما في الكافي أن القول بعدم الشرطية مطلقا إنما هو منسوب إلى الفضل بن شاذان. فلنقرأ الرواية الموجودة في الكافي. قال: وفي الكافي نسبة ذلك إلى الفضل بن شاذان، وأنه كان يقول: لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة. وكان عاصيا في نفسه. واضح هاي التفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أي أن نفس الغصب حرام فهو مأثوم من هذه الناحية، ولكن من حيث صحة الصلاة وعدمها فإن الصلاة صحيحة تقع صحيحة، لأنه لا ملازمة بين الحرمة وبين البطلان. قاعد تقول لي شلون؟ أقول لك النظر إلى الأجنبية في الصلاة حرام ولكنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لا، اجتماع الأمر والنهي مو هذا كلام. اجتماع الأمر والنهي احنا عندنا شنو؟ عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. فموضوع الحكم التكليفي شيء، موضوع الحكم الوضعي شيء، او عفوا متعلق الحكم الوضعي والحكم التكليفي شيء يختلف عن الآخر. احنا الحكم التكليفي يتكلم عن الإثم وعدم الإثم، بينما الحكم الوضعي هو على الصحة وعدم الصحة، ما له شغلة بالإثم وعدم الإثم. فنيجي نقول إذا كان هذا الشيء حراما تكليفا، فهل هنالك ملازمة بين كونه حرام وبين بطلان الصلاة مثلا فيه؟ يعني هل توجد ملازمة؟ أي كلما تحقق الحكم التكليفي فإن الحكم الوضعي يتحقق، ما عندنا أي ملازمة. فالنظر إلى الأجنبية في الصلاة وإن كان حراما لكنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. واضح إن شاء الله؟ هذا مو جائز يعني أنت باوع. لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة. وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، بس ما أدري في لبس ذلك الثوب هو المفترض. مش مكتوب أكبر في لبسه ذلك الثوب، ما تنسجم مع في لبسه ذلك الثوب. افترض عاصيا في لبسه على أي حال، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أم لم يصلي. وهذا الكلام من فضل بن شاذان مو رواية عن الإمام سلام الله عليه حتى يمكن أن نتمسك بها كدليل. هو يقول جاي وأنه كان يقول وحتى الكافي، لأنه يبدو من عبارة المصنف أنه نسبه إلى الفضل بن شاذان. وواحد كون يلاحظ يعني صحة هذه النسبة إلى الفضل بن شاذان. على أي حال هو ذكرت في فروع الكافي. يعني اليوم إذا تقدرون ولو أكلفكم إذا تقدرون تراجعون لي هذه الرواية، هل هي رواية عفوا أو هي من كلام الفضل بن شاذان؟
حتى لو كنا من فضل بن شاذان الناس مأمورين يعني يؤخذ من عنده دين كبار أصحاب الأئمة، فهو جاينا فهم من عنده.
فبالنتيجة يعني كل ما يقول به الفضل بن شاذان فيمكن الأخذ به؟
في مثل هذه الأمور يؤخذ يعني
لا مو
إرشاد من الأئمة الأخذ من عنده ليش
لا مو دائما. يعني احنا عندنا زرارا من أوثق الثقات، ولكنه تحدث في بعض المسائل اللي هي خلاف قول الأئمة عليهم السلام. إيه بالنتيجة ننظر بالنتيجة يعني ما عندنا رواية. حتى هذه الرواية اللي نقلها على فرض أنها رواية أيضا لابد أن نلحظ سنة هذه الرواية. واضح إن شاء الله. على أي حال قال واستدل على الاشتراط بما يلي. هنا الأدلة اللي ذكرها المصنف هي ثلاثة أدلة عبر عنها بألف وباء وجيم، وكما أسلفنا في بداية البحث لأن هذه الأدلة هي تحليلات عقلية ليست مستندة إلى الرواية، وهذا إقحام للعقل في المطالب الفقهية. مو جاي نقول بأن الأمور العقلية هي ليست بصحيحة لأنها قضايا باطلة، ولكن دائما احنا في النتيجة لابد من الرجوع إلى العرف. لا يمكن إقحام القضايا العقلية في المطالب الفقهية، ولذلك ينقل على الشيخ البهائي رحمة الله عليه. الشيخ البهائي كان من الممارسين والمتضلعين في الأمور العقلية، فعندما جاء إلى مسألة تحديد غسل الوجه في الصلاة إجا إلى عبارة وما دارت عليه الإبهام الوسطى، ما دارت عليه الإبهام والوسطى إجا باعتبار أنه مشتغل بالرياضيات فمن كثر تضلع بهذه العلوم وانغماس بهذه العلوم قال وما دارت يعني الدائرة الهندية. فالدائرة الهندية المنتصف مات يقول الألف، فما دار الأنف هو المنتصف، وإجي حلل ودخل الرياضيات في مسألة الرياضيات. هذا ليس بصحيح. خلنا نجي إلى المحقق النائيني. الرأي الأول أو الدليل الأول هو الذي استدل فيه المحقق النائيني على شرطية إباحة لباس المصلي في الصلاة. المحقق النائيني إجا قال بأن الهوية إلى الركوع هو جزء من الصلاة، نفس الهوية إلى الركوع هو جزء من الصلاة. جيد جدا. ثم قال وحيث أن حركة أنه حركة غصبية، لأن نفس الهوية هو حركة غصبية سوف تتصرف في هذا الثوب فيكون محرما بالنتيجة. يعني الهوي إلى الركوع باعتبار أنه حركة غصبية، فإذا كان حركة غصبية فإذا هو محرم، وإذا كان محرم فهو باطل، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل، وبطلان هذا الجزء وهو الهوي إلى الركوع يستلزم بطلان الكون. فبالنتيجة إذن الإباحة شرط في الصلاة، إباحة لباس المصلي شرط في الصلاة. ليش؟ لأن عدم الإباحة تؤدي إلى بطلان الصلاة بهذه الطريقة التي بينها المحقق النائيني. ثم بين توجيه جزئية الهوي، كيف احنا نعرف بأن الركوع هو جزء من الصلاة، أما الهوي إلى الركوع هذا ليس بركوع. فالركوع هو هاي الهيئة الحاصلة، الركوع هو الهيئة الحاصلة، بينما المحقق النائني لا، المحقق النائني يذهب إلى أن الركوع يبدأ من الهوي. وبما أن الهوي هو تصرف أو حركة غصبية للثوب فيكون محرم، فهو باطل، وبطلان الجزء يؤدي إلى بطلان الكون. واضح إن شاء الله. قال: وما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من أن الهوية إلى الركوع جزء من الصلاة، وحيث أنه حركة غصبية للثوب فيكون محرما ومن ثم باطلا، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل. فيجي واحد يقول له: شيخنا الركوع ليس حركة بل هو هيئة، ولذلك ورد في الروايات هيئة الراكع، فكيف تقول بأنه حركة؟ اجي المحقق النائيني قال: أنا عند الركوع يبدأ من الهوي، لا هذه الهيئة، كان يعني خلينا نعبر عن الطريقة الخاصة. واضح إن شاء الله. ثم قال: وتوجيه جزئية الهوي، يا شلون توجه أنت بأن الهوي جزء من الركوع؟ قال: أن الركوع يبتدئ من حين الهوي وهو جزء منه، ولا يبتدئ من بعد الهوي. ليش؟ اجى علل، قال: لأن القيام المتعقب بالركوع أي الحاصل بعده الركوع، يعني مراد القيام الذي يكون قبل الركوع، هذا جزء أو مو جزء؟ هذا الركن، القيام المتصل بالركوع الذي يكون قبل الركوع، هذا ركن اعتبره الفقهاء. واضح إن شاء الله. قال: أي الحاصل بعده الركوع ركن، وعنوان القيام المتعقب بالركوع لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع. صحيح موجود، بس احنا الركوع بمن يتحقق؟ كان عندما يقول هذا راكع، قالوا هذا الركوع، إذن هذا ليس جزء من الركوع، وإن كان جزءا من الصلاة لكنه ليس جزء من الركوع. بينما المحقق النائني يقول الهوي هو جزء من الركوع، باعتبار أننا نشترط بالركوع أن يكون من قيام، الركوع المتصل بالقيام الذي يكون قبل الركوع. فقال: عنوان القيام المتعقب بالركوع لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع، للزوم حصول فاصل بين القيام وبين الركوع. إذا لم نقل بأن الهوي جزء من الركوع وإنما هو شيء غريب، إذا حصل فاصل بين القيام المتصل بالركوع وبين الركوع. فاصل أجنبي، هذا فاصل أجنبي يؤدي إلى أبطال الصلاة. شلون؟ لأن القيام متصل بالركوع، وإحنا شرين بأنه الركوع الذي يكون ركن هو القيام المتصل بالركوع. فإذا كان الهوي
فما صار قيام متصل بالركوع، صار الركوع مو متصل بالقيام فيؤدي إلى الخمس.
فشوف القضايا العقلية
شيخ علي، والمفروض أن الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع، وهذا وهكذا الكلام بالنسبة للهوي إلى السجود. وفيه إجا الشيخ الله يحفظه شيخ باقر إجا يجاوب ويرد، أيضا أجاب بجواب هو أعقد من بيان المحقق النائلي. هذا جواب يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.